الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم. كان الكلام في آخر اللواحق المرتبطة بالمقصد الرابع، والباحث حول ما يوجب بطلان حق الشفعة عن الشفيع. عرفنا في الدرس السابق أن المشهور ذهب إلى أن الذي يوجب بطلان حق الشفعة هو ترك المطالبة بالمبيع من قبل الشفيع، لكن مع توفر أمرين: مع علمه بأن شريكه باع الحصة، وثانيا عدم عذره من التأخير. إذا ترك المطالبة بالمبيع وترك الأخذ بحق الشفعة وكان عالما بأن شريكه باع الحصة من الأرض، ولم يكن معذورا في التأخير بالمطالبة بالمبيع، في هذه الحالة يبطل حق الشفعة. هذا الخلاصة. المطلب اللي وصلنا له هو هذا، قال: ولو جهل قدر الثمن بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن. في هذا الفرع يتعرض المحقق لما إذا كان الثمن مجهولا لدى المشتري والشفيع. المشتري والشفيع لا يعلمان مقدار الثمن الذي وقع عليه العقد ما بين المشتري والشريك البائع، فإذا لم يكونا عالمين بالثمن يقول يبطل حق الشفعة. طبعا جهلهما بالثمن لابد وأن يكون لأجل النسيان، أو لأجل ما ذكر من أنه قد يكون المشتري يستخدم وكيل في شراء هذه الحصة من الأرض، ثم يموت الوكيل. فإذا مات الوكيل، الطريق الوحيد لتشخيص مقدار الثمن هو الوكيل وقد مات. فإذا مات يبقى المشتري جاهلا بمقدار الثمن الذي وقع عليه العقد، وبالتالي يكون جاهلا بالثمن. واضح؟ أو لا، هو باشر شراء هذه الحصة من الأرض المشتري، لكنه نسي الثمن الذي وقع عليه، نسي مقدار الثمن. والشفيع من جهة أخرى هو جاهل أساسا بمقدار الثمن. في هذه الحالة يقول المحقق يبطل حق الشفعة. والسر في ذلك أن الثمن الذي أن حق الشفعة يتوقف على تسليم الثمن من قبل الشفيع. عندما يسلم الشفيع الثمن للمشتري يتمكن من أخذ المبيع ومن المطالبة به. فإذا كان الثمن الذي وقع عليه العقد مجهولا لدى المشتري والشفيع، في هذه الحالة يتعذر تسليم الثمن الذي وقع عليه العقد ولو لمجهوليته. الثمن موجود لدى الشفيع لكنه مجهول الثمن الذي وقع عليه العقد، حتى يقول أنا أدفع كم من هذا الثمن. ولو جهل قدر الثمن بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن. ولو كان المبيع في بلد نائن فأخر المطالبة توقعا للوصول بطلت الشفعة. يقول إذا كانت الحصة من الأرض التي باعها الشريك للمشتري كانت في بلد بعيد، واضح، الشفيع هو المشتري هم دفع الثمن المعلوم دفعه للشريك. في هذه الحالة الشفيع قد يؤخر المطالبة بالمبيع لكي يتوقع الوصول إلى تلك الأرض، إلى تلك الحصة من الأرض. واضح؟ حتى نفرضها حصة حتى هي توصل، نفرضها مثلا الشريك باع حصة من الأغنام، لكن هاي الحصة من الأغنام في بلد بعيد، الشفيع ما يجي بادر بسرعة للمطالبة بهذه الحصة من الأغنام، وإنما يؤخر المطالبة. لماذا؟ لكي يتوقع، لأنه يتوقع وصول هذه الحصة من الأغنام إلى بلده. في هذه الحالة يقول المحقق هذا أيضا، هذا التأخير أيضا يوجب بطلان حق الشفعة. لماذا؟ باعتبار طبعا بناء على الفورية في ثبوت حق الشفعة، بناء على الفورية الشفيع يلزم بدفع الثمن الذي وقع عليه العقد عندئذ يتمكن من المطالبة بحق الشفعة، من المطالبة بالمبيع. واضح؟ خب، تأخير المطالبة بالمبيع بالتالي يعني عدم دفع الثمن وانتظار المبيع، هذا انتظار المبيع بالتالي تأخير للمطالبة بحق الشفعة، هذا أيضا حتى إذا كان لأجل توقع وصول المبيع للبلد، حتى إذا كان لأجل ذلك بناء على الفورية حق الشفعة يكون باطلا. بعبارة أخرى، تأخير المطالبة بالشفعة لا يفرق فيه بين أن يكون المبيع موجودا في البلد أو يكون المبيع بعيدا عن البلد، من دون فرق بين أن يكون المبيع البعيد عن البلد تأخر المطالبة به لأجل انتظار وتوقع وصوله أو لم يكن لأجل ذلك. على كل حال، تأخير المطالبة بالمبيع وتأخير المطالبة بحق الشفعة يوجب بطلان هذا الحق، ولو كان المبيع في بلد نائل يعني بعيد فأخر يعني الشفيع المطالبة يعني به بالمبيع توقعا للوصول، لأنه يتوقع وصول المبيع إلى البلد، بطلة الشفعة. هذا هم فرع ثاني. ولو بان الثمن مستحقا بطلة الشفعة لبطلان العقد. هذا هم فرع ثالث. لو ظهر بعد أن باع الشريك حصته من الأرض بمئة دينار، فأخذ المئة دينار وأنطى الحصة للمشتري، ثم ظهر أن الثمن الذي دفعه المشتري لهذا الشريك مستحقا للغير، يعني غصبا، غصب ملك للغير. في هذه الحالة بناء على البطلان، بناء على بطلان العقد، حق الشفعة أيضا يكون باطلا. لماذا؟ لأن السبب الشرعي لثبوت حق الشفعة هو البيع، فإذا بنينا على بطلان البيع بسبب ظهور الثمن مستحقا للغير، السبب الشرعي للشفعة يبطل، حق الشفعة أيضا يكون باطلا. ولو بان الثمن مستحقا بطلت الشفعة لبطلان العقد، وكذا يعني تبطل الشفعة لو تصادق الشفيع والمشتري على غصبية الثمن. الشفيع والمشتري كليهما اتفقا وأقرا بغصبية الثمن، يعني غصبية الثمن الذي دفعه المشتري للشريك، هذا التصادق والاتفاق أيضا يستوجب بطلان البيع، وبالتالي يستوجب بطلان حق الشفعة. أو أقر الشفيع بغصبيته، الشفيع أقر بغصبية الثمن، فإذا أقر بغصبية الثمن إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. قد واحد يسأل شلون هذا يكون إقرار العقلاء على أنفسهم؟ باعتبار أن الشفيع عندما يقر بغصبية الثمن هو في الحقيقة يقر بعدم ثبوت حق الشفعة له، لأن الثمن إذا كان مغصوبا البيع الواقع بين المشتري والشريك الأول يكون باطلا، وبالتالي يوجب بطلان حق الشفعة. إذن إقرار الشفيع بأن الثمن الذي وقع عليه العاقد كان مغصوبا لم يكن ملكا للمشتري يلازم إقراره بعدم ثبوت حق الشفعة لنفسه، وإقرار العقلاء على أنفسهم حجة وجائز، فيكون ماضيا وبالتالي يوجب بطلان هذا الحق. أو أقر الشفيع بغصبيته منع من المطالبة، يعني بعد الشفيع ما يتمكن من أن يطالب بالمبيع. وكذا لو تلف الثمن المتعين قبل قبضه لتحقق البطلان على تردد في هذا. لو فرضنا أن الثمن الذي يلزم المشتري أن يدفعه للبايع، لأن البايع يسلم الحصة من الأرض للمشتري، واضح؟ المشتري يلزمه أن يسلم الثمن للبايع الشريك، الشريك البايع دفع الحصة من الأرض للمشتري فاستولى عليها. المشتري قبل أن يدفع الثمن للبايع وقبل أن يستلم البايع الثمن، نفترض أن الثمن يتلف، وطبعا مع كون الثمن ثمن معين، واضح؟ مو أنه 10 دنانير ما معينة في شيء، لا، دفع له هذه 10 دنانير، دفع له هذه الأغنام في مقابل الحصة من الأرض، فتتلف قبل أن يقبضها البايع. في هذه الحالة هذا البيع يكون باطلا لما ذكروه من أن تلف الثمن قبل قبض البايع يوجب بطلان البيع. فإذا بطل البيع وهو السبب الشرعي لثبوت حق الشفعة، عندئذ يحكم ببطلان حق الشفعة. وكذا لو تلف الثمن المتعين قبل قبضه، يعني من قبل البايع الشريك، لتحقق البطلان، يعني بطلان البيع على تردد، وكذا يعني يبطل حق الشفعة، لتحقق البطلان يعني بطلان البيع على تردد في هذا، يعني في هذا الأخير وهو تلف الثمن قبل قبض البايع. هذا الأخير فيه تردد، بطلان حق الشفعة في هذا الأخير فيه تردد. هذا التردد منشأه هو احتمال صحة البيع وانتقال الثمن المعين إلى مثله إن كان مثليا أو إلى قيمته إن كان قيميا. تلف الثمن قبل قبض البايع لا يوجب بطلان البيع من رأس، وإنما يستوجب عدم تمكن المشتري من دفع الثمن الذي تلف، فالبيع يبقى صحيح. قال المشتري يلزمه أن يدفع ثمن، في هذه الحالة إذا تلف يلزم بدفع مثله إن كان مثليا للبايع أو قيمته إن كان قيميا، وبالتالي يبقى البيع صحيح، وعندئذ يقال بثبوت وعدم بطلان حق الشفعة على تردد في هذا. زين. ومن حيل الإسقاط أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع بالثمن عوضا قليلا. المقصود من حيل الإسقاط، يعني إسقاط حق الشفعة، حيلة يستخدمها البايع وهو الشريك لكي يمنع الشفيع من استخدام حق الشفعة. المقصود من هذه الحيلة ليست حيلة توجب منع الشفيع شرعا من استخدام هذا الحق، مو هذا مو مقصود. الشريك لا يتمكن أن يستخدم حيلة تمنع الشفيع شرعا من أن يستخدم حق الشفعة، وإنما المقصود هو إيجاد ما يمنع رغبة الشفيع من الأخذ بالشفعة. الشفيع يرغب بالأخذ بحق الشفعة فيدفع الثمن الذي وقع عليه العقد ويستلم المبيع. الشريك قد يبيع الحصة من الأرض بنحو يمنع يوجد ما يمنع رغبة الشفيع من استخدام حق الشفعة، من الأخذ بحق الشفعة. هاي حية شلون؟ يقول يذكر ثلاث حيل حسب الظاهر. الأولى هي أن يبيع بزيادة عن الثمن. الشريك هذه الحصة من الأرض قيمتها نفترض مثلا 50 دينار. الشريك البايع يبيع هذه الحصة من الأرض ب 300 دينار، فيستلم 300 دينار ويدفع الحصة من الأرض للمشتري، لكن يدفع بالثمن عوضا قليلا. بدل المشتري بدل أن يدفع 300 دينار للبايع، المشتري يأتي ويدفع متاعا، هذا المتاع يساوي 50 دينار. خب البايع هم يرضى بهذا المتاع، يرضى يأخذ هذا المتاع اللي قيمته 50 دينار ويدفع الحصة من الأرض للمشتري، لكن الثمن الذي وقع عليه العقد مو هذا المتاع اللي قيمته 50 دينار، وإنما الثمن الذي وقع عليه العقد هو 300 دينار. قال له بعتك هذه الحصة من الأرض ب 300 دينار، لكن عند الدفع يأتي هذا بالمصالحة، يعني يصالحه ويدفع له متاعا بدل 300 دينار، يدفع له متاع قيمة هذا المتاع 50 دينار. في هذه الحالة الشفيع بعد لا هناك مانع من أن يستخدم حق الشفعة، لكن مو مانع شرعي، وإنما مانع من رغبته من المطالبة بالمبيع. لماذا؟ لأنه هو يرغب بالمبيع في مقابل أن يدفع 50 دينار، أو يدفع مثلاً متاع قيمته 50 دينار، والحال أن الثمن الذي وقع عليه العقد هو أكثر من الثمن السوقي لهذا المبيع، هو 300 دينار. هذا الشفيع لكي يستخدم حق الشفعة لابد أن يدفع 300 دينار لكي يطالب بالحصة من الأرض. واضح؟ أخو الشفيع لا يدفع 250 دينار أكثر من قيمة السوقية، فهو لا يطالب في هذه الحالة. عادة الإنسان الصحيح العاقل لا يطالب بحق الشفعة، يترك حق الشفعة وينتقل المبيع للمشتري، وينتقل المتاع اللي قيمته 50 دينار للبايع، وتبقى الحصة من الأرض عند المشتري. ومن حيل الإسقاط اللي يستخدمها البايع يعني الشريك، إسقاط حق الشفعة عن الشفيع، أن يبيع يعني الشريك يعني الحصة، يبيع الشريك الحصة من الأرض بزيادة عن الثمن قيمته 50 دينار، هذه الحصة من الأرض هو يبيعها 300 دينار، ويدفع بالثمن عوضا قليلا، يدفع بدال الثمن 300 دينار عوض قليل، مثلا يدفع لمتاع من الأمتعة قيمته 50 دينار، ويدفع طبعا من باب المصالحة، ويدفع بالثمن عوضا قليلا، فإن أخذ الشفيع يعني بالحق الشفعة لزمه الثمن الذي تضمنه العقد، وهو ما كان 300 دينار، فلأجل أن لا يدفع 300 دينار هو يترك هذا الحق، وبالتالي هو يترك هذا الحق ولا يستخدم حق الشفعة. هاي الحيلة الأولى. الحيلة الثانية، وكذا يعني يسقط حق الشفعة لو باع بثمن زائد فقبض بعضا وأبرأه من الباقي. هذه الحصة من الأرض نفترض قيمتها شقد، مثل ما ذاك المثال قيمتها 50 دينار، فيجي البايع شريك يبيع هذه الحصة من الأرض ب 200 دينار، لكن من باب المصالحة، من باب الإبراء، يأتي البائع يقول للمشتري اعطيني 50 دينار أنا أبرأك من 150 دينار. خو الثمن الذي وقع عليه العقد هو 200 دينار، فالشفيع إذا أراد أن يستخدم حق الشفعة لابد عليه أن يدفع 200 دينار لكي يستلم الحصة من الأرض. خو الشفيع لا يدفع 150 دينار زائدة على قيمة هذه الحصة من الأرض. العاقل لا يفعل ذلك، فهو يترك عندئذ يترك المطالبة بحق الشفعة. وكذا لو باع بثمن زائد فقبض، يعني البائع بعضا، يعني بعضا من الثمن، وأبرأه من الباقي، عندئذ الشفيع لا يستخدم هذا الحق لأنه يلزمه أن يدفع 200 دينار، وهو لا يفعل ذلك. وكذا لو نقل الشقص، هاي الحيلة الثالثة، لو نقل يعني الشريك الشقص حصة من الأرض بغير البيع كالهبة أو الصلح، الشريك دال ما يروح يبيع حصة من الأرض من زيد يروح يهب الحصة من الأرض لزيد، أو يقول لزيد أتصالح معك على أن تدفعني مثلا في 10 دنانير وهاكل الحصة من الأرض، مو بيع وإنما صلح. في هذه الحالة حق الشفعة لا يثبت لأنه لا يوجد بيع أساسا حتى يثبت حق الشفعة. السبب الشرعي لثبوت حق الشفعة هو انتقال الحصة من الأرض، انتقال الشخص بالبيع، فإذا لم يكن بيع عندئذ لا يثبت حق الشفعة، لا يعني شرعا ليس هناك حق شفعة فيما إذا لم ينتقل الشخص بالبيع. ولو ادعى عليه الابتياع وصدقه وقال نسيت الثمن فالقول قوله مع يمينه. هذا الفرع يفترض فيه ان تكون مثلا هناك ارض لها مالكان شريكان في هذه الارض، احد الشريكين يذهب إلى شخص أجنبي ويدعي عليه أنه اشترى حصة الشريك الأول، وبالتالي يدعي أنه لي الحق استخدام حق الشفعة بالنسبة لهذه الحصة. هنا لو فرضنا أن هذا الشخص الأجنبي يصدق الشريك الثاني في شراء الحصة من الشريك الأول، لكن يدعي أني نسيت الثمن الذي وقع عليه العقد ما بين المشتري وبين الشريك الأول، يقول نعم أنا اشتريت حصة الشريك الأول لكن ما أدري اشتريتها بيش، نسيت الثمن الذي وقع عليه العقد. في هذه الحالة يقول المحقق يكون القول قول المشتري مع يمينه في تعيين مقدار الثمن، وذلك لأن مقدار الثمن من الأمور التي لا تعلم إلا من قبل المشتري. الثمن لا يعلم إلا من قبل المشتري، واضح؟ فإذا كان المشتري ناسيا للثمن فيقبل قوله، يعني لا طريق لتشخيص مقدار الثمن، وإن لم يكن يعني مو تشخيص مقدار الثمن الواقعي، فهو ناسي الثمن الواقعي كم، لكن لا طريق لمعرفة الثمن إلا من قبل المشتري، فيصدق قول المشتري مع يمينه. هذه الدعوة الأولى. ولو ادعى عليه الابتياع، ادعى يعني الشريك الآخر الثاني عليه، يعني على شخص أجنبي، الابتياع يعني شراء حصة الشريك الأول، فصدقه وقال نسيت الثمن فالقول قوله، القول المشتري مع يمينه، فإذا حلفه بطلت الشفعة. لو فرضنا أن الشفيع حلف المشتري على تشخيص مقدار الثمن، إذا كان المشتري ناسيا للثمن، ناسيا لمقدار الثمن، كيف يحلف على تعيين المقدار؟ فإذا حلفه الشفيع يبطل حق الشفعة، لأن يعني يبطل حق الشفعة بمعنى عدم ترتب الأثر على استحقاق حق الشفعة. لماذا؟ لتعذر العلم بالثمن. إذا كان المشتري ناسيا لمقدار الثمن كيف يحلف على تعيين المقدار؟ وبالتالي يلزم الشفيع أن يدفع ذاك المقدار اللي حلف المشتري على تعيينه وعلى تشخيصه. إذا حلفه الشفيع، إذا حلف المشتري على تعيين المقدار، مقدار الثمن، والحال أنه ادعى أنه ناسي، عندئذ يبقى الثمن مجهول حتى لو حلف عليه المشتري. وبالتالي إذا كان الثمن الذي وقع عليه العقد مجهولا يكون يعني يقال يحكم ببطلان حق الشفعة. فإذا حلفه بطلت الشفعة. أما لو قال لم أعلم كمية الثمن لم يكن جوابا صحيحا. لو فرضنا أن الشخص الأجنبي اللي الشريك الثاني ادعى لي أنه اشترى حصة الشريك الأول منه، لو فرضنا أنه صدقه على شراء هذه الحصة من الشريك الأول، لكن قال له لم يعني مو قال نسيت الثمن، وإنما قال لم أعلم كمية الثمن. أصلا أنا من لما اشتريت الحصة ما كنت أعلم كم الثمن الذي بذلته بأزائها. في هذه الحالة يقول هذا ليس جوابا صحيحا. لماذا؟ لأن من جملة شروط صحة البيع أن يكون الثمن لدى البائع والمشتري معلوما. فإذا ادعى المشتري أنه بعد تصديقه بأصل الشراء ادعى أني لم أعلم أساسا كمية الثمن ومقدار الثمن، لا يكون هذا جوابا صحيحا ويكلف بجواب غيره. في هذه الحالة وكلف جوابا غيره، وقال الشيخ ترد اليمين على الشفيع. اليمين فيما إذا قال لم أعلم المشتري لم أعلم كمية الثمن، اليمين تنتقل من المشتري إلى الشفيع، فيحلف الشفيع على مقدار الثمن وكمية الثمن ويثبت له حق الشفعة. الشيخ الطوسي هيك قال، أما المحقق ما يذكر، يقول إذا جاوب هكذا جواب لم أعلم كمية الثمن يكلف بجواب آخر، تعال جاوب في الجواب صحيح، هذا الجواب يعني بطلان البيع، هذا الجواب يعني بطلان البيع، وأصلا هذا الجواب غير أنه يستلزم بطلان البيع، أصلا هو جواب غير صحيح، لم أعلم، وأنت شلون اشتريت هاي الحصة من الأرض من دون أن تعلم الثمن الذي وقع، يعني هذا الجواب واضح أنه جواب كاذب، جواب غير مطابق للواقع، وكلف جوابا غيره، وقال الشيخ ترد اليمين على الشفيع. المقصد الخامس والأخير من المقاصد المرتبطة بحق الشفعة في التنازع، يعني التنازع الواقع بين المشتري والشفيع، أو بين المشتري أو بين المشتري والبائع. إذا اختلف في الثمن ولا بينته، واضح؟ فالقول قول المشتري مع يمينه. نفترض أن المشتري يدعي ثمنا أكثر مما يدعيه الشفيع. عادة هيك يكون المشتري بعد أن اشترى الحصة من الأرض بالثمن، ثم حصل اختلاف ما بينه وبين الشفيع في تشخيص مقدار الثمن، عادة يدعي ثمنا أزيد مما يدعيه الشفيع. الشفيع يدعي الثمن الأقل حتى شنو؟ حتى يدفع ثمن أقل ويأخذ الحصة من الأرض. المشتري يدعي أن الثمن الذي وقع عليه العقد أكثر من هذا الثمن. مثلا الشفيع يدعي أن الثمن الذي وقع عليه العقد 50 دينار، يدفع 50 دينار يأخذ الحصة من الأرض، بينما المشتري يدعي أن الثمن الذي وقع عليه الأرض العقد 100 دينار، فيكلف الشفيع بأن يدفع 100 دينار حتى يأخذ الحصة. في هذا الفرض لو فرضنا أنه لا توجد بينة، يعني الشق الأول من فرض المسألة ما لو لم يكن للمشتري ولا الشفيع بينة، للمشتري عنده بينة على الثمن الأكثر ولا الشفيع عند بينة على الثمن الأقل. يقول في هذه الحالة يكون القول قول المشتري، هذا ذهب له المشهور من فقهائنا جميعا. تقريبا أكو شهرة إن لم يقال أنه أكو إجماع محصل من قبل الفقهاء على أنه في صورة عدم وجود بينة لكلا الطرفين يكون القول قول المشتري، طبعا مع يمينه إلا الإسكافي، خالف الشيخ الإسكافي في ذلك. على كل حال السبب في هذا في ذهاب المشهور وفي المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ينتزع من يده الثمن. هو إذا كان الثمن في يد المشتري وينتزع منه بمقتضى عقد البيع فهو أعرف بمقدار الثمن فيقبل قوله مع يمينه. ثم من جهة أخرى الثمن لا يعلم إلا من قبل المشتري فيقبل، يعني في فرض عدم وجود بينة الثمن الذي وقع عليه العقد لا يعلم إلا من قبل المشتري. لماذا؟ قد يقول البائع، البائع مختلف مع المشتري في تشخيص المقدار. إذن الثمن الذي وقع عليه العقد مع فرض عدم وجود بينة على مقدار الثمن، هذا الثمن لا يعلم إلا من قبل المشتري وهو الذي ينتزع من يده فيكون أعرف به فيقبل قوله مع يمينه. فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه الذي ينتزع الشيء من يده. زين. وإن أقام أحدهما بينتان قضي له. لو فرضنا أن أحدهما أقام بينة على تشخيص مقدار الثمن، مثلا المشتري أقام بينة على أنه اشترى الحصة من الأرض ب100 دينار، يقول يحكم بذلك. أو الشفيع أقام بينة، يعني شاهدين عادلين، على أن أنه باع الحصة من الأرض، على أن شريكه باع الحصة من الأرض ب50 دينار، يقول يقبل قوله مع وجود بينة له. وإن أقام أحدهما بينة قضي له، هذا الشق الثاني للمسألة. ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما. قد يقال أنه البائع في بعض الأحيان يكون شاهدا على تشخيص مقدار الثمن، ففي بعض الأحيان يشهد للشفيع واضح على أن الثمن الذي وقع عليه العقد 50 دينار، مثلا لكي ينفع الشفيع شريكه حتى ينفعه يقول له هذا 50 دينار، فالشفيع يكون يدفع 50 دينار ويستلم الحصة. في بعض الأحيان الشريك يشهد للمشتري، نفترض أنه عنده مشكلة مثلا ويا شريكه ويا الشفيع، فيشهد للمشتري، يشهد لنفع المشتري، يقول الثمن الذي وقع عليه العقد كم؟ 100 دينار. في هذه الحالة يقول شهادة البائع لأحدهما لا تكون مقبولة، ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما. ولو أقام، هذا الشق الثالث للمسألة، ولو أقام كل واحد منهما بينة حكم ببينة المشتري. قل لو فرضنا أن المشتري أقام بينة على أن الثمن الذي وقع عليه العقد هو 100 دينار، الشفيع أقام بينة على أن الثمن الذي وقع عليه العقد هو 50 دينار، تتعارض البينتان، يقول في هذا الفرض يحكم ببينة المشتري، تقدم بينة المشتري ويلزم الشفيع أن يدفع 100 دينار لكي يستلم الحصة من الأرض. وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنه الخارج. هذا التعبير يراد به قبل هذا خلنا نعرف شنو المقصود بالخارج. المشتري في هكذا فروض، يعني فيما إذا أقام بينة على أن الثمن هو الأكثر، والشفيع عندما أقام بينة على أن الثمن هو الأكثر هو الأقل، المشتري يقيم بينة على أن الثمن هو الأكثر، الشفيع يقيم بينة على أن الثمن هو الأقل. عندما تتعارض البينتان المشتري يعتبر يسمى أو يعد داخلا، يسموه داخل، بينما الشفيع يسمى خارجا. يسمى المشتري داخلا باعتبار أنه يدعي دخول الحصة من الأرض، دخول المبيع في ملكه وعدم خروجها عن ملكه بالثمن الذي يدعيه الشفيع. الشفيع يدعي أن الحصة من الأرض خرجت، لابد أن تخرج عن ملك، يعني بمقتضى ثبوت حق الشفعة أن تخرج من المشتري له للشفيع بخمسين دينار. واضح؟ المشتري يدعي دخول هاي الحصة من الأرض في ملكه وعدم خروجها عن ملكه بمقتضى بالثمن الذي يدعيه الشفيع. واضح هذا؟ بينما الشفيع يدعي خروج هذا المبيع عن ملك المشتري بالثمن الذي يدعيه هو، يعني بالخمسين دينار. بالخمسين دينار يجب أن تخرج هذه الحصة من الأرض من المشتري وتدخل في ملك الشفيع. واضح؟ إذن الشفيع يسمى خارجا والمشتري يسمى داخلا. الخلاف هاي اللي يقول وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنه الخارج، الخلاف في تشخيص أن أي من المشتري والشفيع يعد مدعيا وأي منهما يعد منكرا. ليس دائما من يكون خارجا يكون منكرا، وليس دائما من يكون داخلا يكون مدعيا. في بعض الأحيان ما يكون هكذا، في بعض الأحيان يكون الداخل مدعيا ويكون الخارج شنو عفوا في بعض الأحيان يكون الداخل منكرا وفي بعض ويكون الخارج شنو مدعيا. هذا الاحتمال الذي يذكره المحقق الحلي في مقابل القول الأول الذي هو الحكم ببينة المشتري، بعدين قالوا في احتمال أنه يقضى ببينة الشفيع. لماذا؟ باعتبار أنه الخارج اللي هو الشفيع دائما يكون منكرا. لماذا؟ لأن المشتري يدعي أن العقد الثمن الذي وقع عليه العقد 100 دينار، بينما الشفيع ينكر الزيادة التي يدعيها المشتري، فيكون شنو داخل، فيكون خارجا ويكون بالتالي منكرا. واضح؟ إذا كان منكرا يقدم قول المنكر مع اليمين، أو يقدم قول المنكر مع البينة، أو يقدم قول المدعي مع البينة. يقول يقدم قول المنكر لأنه ينكر الزيادة التي يدعيها المشتري. بعبارة أخرى، الشفيع والمشتري متفقان على أن 50 دينار وقع عليها العاقد كثمن، لكن الخلاف في 50 الثانية الزيادة. المشتري يدعي أن الثمن هو 100 دينار، يعني 50 الأولى والثانية، بينما الشفيع ينكر 50 الثانية، يعني ينكر الزيادة في الثمن الذي وقع عليه العاقد، وبالتالي يقدم قول المنكر مع بينته. طبعا هذا الاحتمال احتمال ضعيف كما ذكروا في الشروح، باعتبار أنه مو دائما كل من يكون خارجا يكون منكرا. أولا هذا، أولا في بعض الأحيان يكون الداخل منكرا، هذا واحد. وثانيا إذا كلامنا مع وجود بينة لكلا الطرفين، فإذا كانت هناك بينة لكلا الطرفين، الذي يقدم قوله مع البينة هو المدعي لا المنكر، لأن المدعي يكلف بالبينة ويقبل قوله إذا جاء بالبينة. نعم، إذا لم يجئ بالبينة يكون يقدم قول المنكر مع يمينه. واضح؟ إذن وفي محل كلامنا كل منهما جاء بالبينة، فيقدم قول المدعي مع البينة ولا يقدم قول المنكر. إذن الخلاصة ويصار خلق، الخلاصة أنه فيما إذا جاء كل من المشتري والشفيع ببينة على تشخيص مقدار الثمن يحكم ببينة المشتري. أعيد المسألة وأعيد الشق الثالث. ولو أقام كل واحد منهما بينة حكم ببينة المشتري، وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنه الخارج. هذا كله ذن الشقوق الثلاثة فيما إذا كان الاختلاف في تشخيص مقدار الثمن بين المشتري والشفيع، ولو كان الاختلاف بين المتبايعين، لو كان الاختلاف يعني في قدر الثمن بين المتبايعين، بين البائع والمشتري، بين الشريك الأول وهو البائع وبين المشتري. مثلا البائع يدعي أنه باع، يلاحظ مصلحة الشفيع شريكه، يقول له بعت الحصة من الأرض ب50 دينار، بينما المشتري يقول اشتريت الحصة من الأرض ب100 دينار. الشفيع إذا قبل قول البائع يلزم أن يدفع 50 دينار ويستلم الحصة من الأرض، إذا قبل قول المشتري يلزم على الشفيع أن يدفع 100 دينار لكي يستلم الحصة من الأرض. يقول ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ولأحدهما بينة، البائع عنده بينة على ما يدعيه أو المشتري عنده بينة على ما يدعيه، حكم بها يعني بالبينة. ولو كان لكل واحد منهما بينة قال الشيخ الحكم فيها بالقرعة. شيخ الطوسي في فرض أن يكون لكل منهما بينة ذكر أن الحكم يكون للقرعة، القرعة هي التي تشخص أن الثمن الذي وقع عليه العقد هو ما يدعيه البائع أو ما يدعيه المشتري. المحقق يناقش في إرجاع الأمر للقرعة، يقول وفيه إشكال لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم. القرعة لكل أمر مشكل، كل موضوع اشتبه حكمه هذا الموضوع يرجع في تشخيص حكمه إلى القرعة، فالقرعة تعين حكم هذا الموضوع. هذا من الأمور الواضحة. في محل كلامنا يدعي المحقق الحلي أنه لا إشكال في ثبوت الحكم. واضح؟ لماذا؟ يقول لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم، ولا اشتباه مع الفتوى بأن القول قول البائع، يعني في تشخيص الثمن مع يمينه مع بقاء السلعة، فتكون البينة بينة المشتري. يقول الفقهاء المشهور من الفقهاء ذهبوا إلى أنه إذا وقع خلاف بين البائع والمشتري في تشخيص مقدار الثمن، فادعى البائع مثلا أن الثمن هو 50 دينار، المشتري ادعى أن الثمن 100 دينار، إذا صار خلاف بينهما في تشخيص مقدار الثمن ولم تكن السلعة يعني المبيع انتقل من يد البائع إلى يد المشتري، قالوا إذا ما انتقل المبيع من يد البائع إلى يد المشتري يقبل قول البائع في تشخيص مقدار الثمن، طبعا مع يمينه مع اليمين. هذا إذا أحلناه إلى محل الكلام، في محل الكلام انتقلت الحصة من الأرض إلى المشتري. فإذا انتقلت الحصة من الأرض إلى المشتري بعد لا يأتي هذا الحكم في تلك المسألة، يعني لا يقبل قول البائع مع يمينه، وإنما يقبل قول المشتري مع بينته، لأن السلعة أو قل الحصة من الأرض أو قل المبيع انتقل من البائع إلى المشتري. فبعد في هكذا حالة ما يكون القول قول البائع في تشخيص مقدار الثمن كما ذهب إليه المشهور، لأن المبيع انتقل إلى المشتري. المشهور ذهب إلى أن القول قول البائع في تشخيص مقدار الثمن فيما إذا لم ينتقل المبيع إلى المشتري، وفي محل كلامنا انتقلت الحصة من الأرض وهي المبيع إلى المشتري، فلا يقبل قول البائع وإنما يقبل قول المشتري مع البينة. إذن في محل كلامنا يعني إذا اختلف البائع والمشتري في تشخيص مقدار الثمن وكل منهما جاء ببينة على ما يدعيه، تقبل بينة المشتري. إذن إذا قبلت بينة المشتري بعد لا اشتباه في الحكم حتى يرجع إلى القرعة. أعيد: ولو كان لكل منهما بينة قال الشيخ الحكم فيها بالقرعة، وفيه إشكال لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم ولا اشتباه مع الفتوى. هاي الفتوى من قبل المشهور من الفقهاء، ولا اشتباه مع الفتوى بأن القول قول البائع في تشخيص مقدار الثمن مع يمينه مع بقاء السلعة، يعني في يد البائع، فتكون في محل الكلام السلعة انتقلت للمشتري، بعد لا يكون القول قول البائع، فتكون البينة يعني المقبولة بينة المشتري. وإذا قضي بالثمن، يعني قبلنا بينة المشتري فصار الثمن الذي وقع عليه العقد هو ما يدعيه المشتري، يعني ايش قلت؟ يعني 100 دينار. في هذه الحالة الشفيع بعد يتخير، يتمكن أن يستخدم حق الشفعة فيلزم أن يدفع 100 دينار حتى يأخذ الحصة من الأرض، ويتمكن أن يترك هذا الحال. أما إذا أراد استخدام الحق يلزم أن يدفع 100 دينار، يعني ما يدعيه المشتري. وإذا قضي بالثمن يعني بمقتضى بينة المشتري، طبعا مع تقديم قول المشتري مع البينة، تخير الشفيع في الأخذ بذلك يعني بذلك الثمن الذي يدعيه المشتري، وفي الترك يعني في ترك حق الشفعة. هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.